بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. في هذا المجلس المبارك نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءة والتعليق عليه من تيسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا عند الآية 95 من سورة هود. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. قال الشيخ ابن السعدي رحمه الله إلى آخر القصة. يقول تعالى: ولقد أرسلنا موسى، يعني ابن عمران، بآياتنا، أي الدالة على صدق ما جاء به كالعصا واليد ونحوهما من الآيات التي أجراها الله على يدي موسى عليه الصلاة والسلام. وقد ورد أنها 9 آيات بينات كما سيأتي في سورة الإسراء إن شاء الله. وسلطان مبين، أي حجة ظاهرة بينة ظهرت ظهور الشمس، هذا معنى الإبانة الظهور، والسلطان الحجة، ولا يقال بأي حجة وإنما يقال للحجة الظاهرة القوية. قال: إلى فرعون وملئه، أي أشراف قومه لأنهم المتبوعون وغيرهم تبع لهم، فلم ينقادوا لما مع موسى عليه الصلاة والسلام من الآيات التي أراهم إياها كما تقدم بسطها في سورة الأعراف، كما سيأتي أيضا في سورة الشعراء، كما أيضا سيأتي في سورة القصص وغيره. ولكنهم اتبعوا أمر فرعون، وهذا يعني من عجيب اختصار الله عز وجل لقصة موسى عليه الصلاة والسلام. تلاحظون في هذه السورة قصة نوح جاءت يعني مطولة، قصة ثمود وأيضا قصة قوم صالح أيضا لا بأس بهما، لكن تلاحظون أن قصة موسى التي جاءت مطولة في بعض السور كسورة طه وسورة القصص وأيضا مرت في الأعراف، فتجدون أنها هنا مختصرة. ومثل هذا سبحان الله يدلك على إعجاز القرآن الكريم، مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة النازعات: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فكذب وعصى. انتهت قصة. فالله عز وجل يذكر القصة وينوعها ويذكر في كل موطن ما يناسب ذلك الموطن الذي سيق من أجله. فالكلام مثلا في سورة النازعات عن اليوم الآخر، يوم القيامة والبعث، جميل، ولذلك اختصرها هناك. هنا لاحظوا أنه مع أن الله عز وجل هذه السورة التثبيت، تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأول 24 آية هي في النبي صلى الله عليه وسلم وآخر 24 آية هي في النبي صلى الله عليه وسلم، وما بين ذلك هذه قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فجيء بها للتثبيت. والله عز وجل ذكر هنا ما يثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، ولذلك اختصر. يعني كما نقول ما ذكر قصة موسى ولا ولادته ولا نشأته ولا هروبه من قوم فرعون ولا قصته في مدين ولا رجوعه، وإنما مباشرة: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون. فلاحظوا المرحلة التي تحكيها الآيات أو تذكرها الآيات وتصفها، لا شك أنها مرحلة عظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. والله المستعان. يقول: اتبعوا أمر، ولكنهم اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقول الشيخ: بل هو ضال غاو لا يأمر إلا بما هو ضرر محض، نسأل الله العفو والعافية. لا جرم لما اتبعه قومه أرداهم وأهلكهم، لأنه ليس أمره برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه، أي في الدنيا، لعنة، ويوم القيامة، أي يلعنهم الله وملائكته والناس أجمعون في الدنيا والآخرة. بئس الرفد المرفود، أي بئس ما اجتمع لهم وترادف عليهم من عذاب الله ولعنة الدنيا والآخرة. ولما ذكر قصص هؤلاء الأمم مع رسلهم عليهم الصلاة والسلام، قال الله تعالى لرسوله: ذلك من أنباء الغيب نقصه عليك. يقول الشيخ: أي لتنذر به ويكون آية على رسالتك وموعظة وذكرى للمؤمنين. فهذه الفوائد والثمرات من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الله عز وجل هنا فقط أشار إليها، قال: ذلك جميل، ويدل على تعظيمه ورفعة شأنه، من أنباء القرى نقصه عليك. فالشيخ ذكر الحكمة المذكورة في الآيات الأخرى، مثل قوله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يقول: منها قائم، أي لم يتلف بل بقي من آثار ديارهم ما يدل عليهم. ومنها حصيد، يعني قد تهدمت مساكنهم واضمحلت منازلهم فلم يبق لها أثر. قال الله عز وجل: وما ظلمناهم. يقول الشيخ: أي بأخذهم بأنواع العقوبات، ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر والعناد، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. يقول: وهكذا كل من يلتجأ إلى غير الله لم ينفعه ذلك عند نزول الشدائد. فالذي يلتجئ إلى غير الله عز وجل يخذل، فمن التجأ مثلا إلى وزير فسيخذل، من التجأ إلى مدير شرطة أو غير ذلك فسيخذل، من التجأ إلى يعني ماله فسيخذل، من التجأ إلى قبيلته وقومه وجنسيته وغير ذلك فسيخذل. هذه سنة الله عز وجل الكونية. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. نعم الآية في الآلهة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. يعني الإلهية هنا المراد بها الحب والتعبد، وليس المراد بها فقط أنه يسجد له ويركع. ولذلك الله عز وجل قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، نسأل الله العفو والعافية. هنا قال: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. يقول الشيخ: وهكذا كل من التجأ إلى غير الله لم ينفع ذلك عند نزول الشدائد، وما زادوهم غير تتبيب، أي غير خسار ودمار، بالضد مما خطر ببالهم. وطبعا يوم القيامة يتبرؤون منهم والعياذ بالله عز وجل أشد ما يكونون محتاجين إليه. قال الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اللهم أجرنا يا رب. أي يقسمهم العذاب ويبيدهم ولا ينفعهم ما كانوا يدعون من دون الله من شيء، نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. يقول الشيخ: إن في ذلك، أي المذكور من أخذه للظالمين بأنواع العقوبات، أو إن في ذلك يعني الاعتبار المذكور في هذه القصص كلها. جميل. لآية لمن خاف عذاب الآخرة، أي لعبرة ودليلا على أن أهل الظلم والإجرام لهم العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية، وهذا والله لا شك فيه، لا شك فيه. قد لا يكون الإنسان يراهم، ولكن المؤمن يثق بموعود الله عز وجل ويعلم أن سنة الله عز وجل ماضية حتى وإن لم يرها. لماذا؟ لأنه يرى أن سنن الله عز وجل متحققة وحاصلة. فإذا كان يرى أن سنن الله عز وجل متحققة، جميل، فهو يعلم أن كذلك سنن الله عز وجل، كل ما ذكره الله عز وجل فهو متحقق، لا شك في ذلك ولا ريب. يقول: ثم انتقل من هذا إلى وصف الآخرة فقال: ذلك يوم مجموع له الناس، أي جمعوا لأجل ذلك اليوم للمجازات، وليظهر لهم من عظمة الله وسلطانه وعدله العظيم ما به يعرفونه حق المعرفة. لكن هل يترتب على ذلك عمل؟ لا، وإنما يترتب على ذلك تحقيق أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله التي أخبر بها. ولذلك يقول يوم القيامة: أنا الملك، لأن الله عز وجل قال لنا: مالك يوم الدين، وهو مالك الدين والدنيا، يعني مالك الآخرة ومالك الدنيا، لا نشك في ذلك ولا نرتاب. لكن لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهنا لا شك أن هذا اليوم عظيم، لكن المعرفة فيه لا تنفع، المعرفة اليوم تنفع. فأنت إذا عرفت الله عظمته وعبدته وأخلصت العبادة له، فتحقق قربك من الله عز وجل. لكن يوم القيامة كشف الغطاء، لكن لا ينفع العمل. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وأن يوقظنا من رقدات غفلتنا. قال سبحانه: وذلك يوم مشهود، يقول الشيخ: أن يشهده الله وملائكته وجميع المخلوقين. وما نؤخره أي إتيان يوم القيامة. وقد يكون معنى هذه الآية وذلك يوم مشهود مثل قوله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني لا أحد إلا وسيعرض يوم القيامة، لا أحد إلا وسيعرض يوم القيامة. حتى الحيوانات، نعم حتى الحيوانات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يقتص منها من بعضها لبعض، ثم يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا. فإذا رأى ذلك الكافر قال: يا ليتني كنت ترابا. لكن هيهات، هو مكلف وتلك الحيوانات غير مكلفة، والله المستعان. قال: وما نؤخره أي إتيان يوم القيامة إلا لأجل معدود، إذا انقضى أجل الدنيا وما قدر الله فيها من الخلق، فحينئذ ينقلهم إلى الدار الأخرى ويجري عليهم أحكامه الجزائية كما أخبر سبحانه، كما أجرى عليهم في الدنيا أحكامه الشرعية والقدرية. قال: يوم يأتي، يعني ذلك اليوم، ويجتمع الخلق، لا تكلم نفس إلا بإذنه، يعني حتى الأنبياء والملائكة الكرام لا يشفعون إلا بإذنه. فمنهم أي الخلق شقي وسعيد، يعني يصبح الناس طائفتين لا ثالث لهما، إما شقي وإما سعيد. قال: فالأشقياء هم الذين كفروا بالله، اللهم أجرنا، وكذبوا رسله وعصوا أمره، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من ذلك. والسعداء هم المؤمنون المتقون، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال: وأما جزاؤهم، فأما الذين شقوا أي حصلت لهم الشقاوة والخزي والفضيحة، ففي النار، يعني منغمسون في عذابها مشتد عليهم عقابها، لهم فيها من شدة ما هم فيه زفير وشهيق، وهو أشنع الأصوات وأقبحها، خالدين فيها أي في النار التي هذا عذابها، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي خالدين فيها أبدا إلا المدة التي شاء الله أن لا يكونوا فيها، وذلك قبل دخولها كما قاله جمهور المفسرين. فالاستثناء على هذا راجع إلى ما قبل دخولها، فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن الذي قبل الدخول فيها. إن ربك فعال لما يريد، فكل ما أراد فعله واقتضته حكمته، فعله تبارك وتعالى، لا يرده أحد عن مراده سبحانه وتعالى، هو مالك الملك في الدنيا وفي الآخرة، لا راد لما قضى. قال: وأما الذين سعدوا أي حصلت لهم السعادة والفلاح والفوز، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني نقول في إلا ما شاء ربك نفس الذي قلناه في الآية السابقة. ثم أكد ذلك بقوله: عطاء غير مجذوذ، أي ما أعطاهم الله من النعيم المقيم واللذة العالية، فإنه دائم مستقر غير منقطع بوقت من الأوقات. قال الشيخ: نسأل الله الكريم من فضله، اللهم آمين أجمعين. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مهدئا له ومسليا له مما يلاقيه من أذى المشركين: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. يقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، أي المشركون، أي لا تشك في حالهم وأن ما هم عليه باطل، فليس لهم دليل شرعي ولا عقلي، وإنما دليلهم وشبهتهم أنهم يعبدون كما يعبد آباؤهم من قبل. يقول الشيخ: ومن المعلوم أن هذا ليس بشبهة، فضلا عن أن يكون دليلا، لأن أقوال ما عدا الأنبياء يحتج لها لا يحتج بها، خصوصا أمثال هؤلاء الضالين الذين كثر خطأهم وفساد أقوالهم في أصول الدين، فإن أقوالهم وإن اتفقوا عليها فإنها خطأ وضلال. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، أي لا بد أن ينالهم نصيبهم من الدنيا مما كتب لهم، وإن كثر ذلك النصيب أوراق في عينك فإنه لا يدل على صلاح حالهم، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين الصحيح إلا من يحب. اللهم ألهمنا رشدنا يا رب، واجعلنا ممن تحبهم ويحبونك. يقول الشيخ: والحاصل أنه لا يغتر باتفاق الضالين على قول الضالين من آبائهم الأقدمين، ولا على ما خولهم الله وآتاهم من الدنيا، فإن ذلك ليس بدليل. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يقول: يخبر تعالى أنه آتى موسى الكتاب الذي هو التوراة الموجب للاتفاق على أوامره ونواهيه والاجتماع، ولكن مع هذا فإن المنتسبين إليه اختلفوا فيه اختلافا أضر بعقائدهم وبجامعتهم الدينية. ولولا كلمة سبقت من ربك، أي بتأخيرهم وعدم معاجلتهم بالعذاب، لقضي بينهم، أي بإحلال العقوبة بالظالم، ولكنه تعالى اقتضت حكمته أن أخر القضاء بينهم إلى يوم القيامة وبقوا في شك مريب. وإذا كانت هذه حالهم مع كتابهم، فمع القرآن الذي أوحى الله إليك غير مستغرب من طائفة اليهود ألا يؤمنوا به وأن يكونوا في شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، أي لا بد أن يقضي الله بينهم يوم القيامة بحكمه العدل فيجازي كلا بما يستحقه، إنه بما يعملون أي من خير وشر خبير، فلا يخفى عليه شيء من أعمالهم دقيقها وجليلها. ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبت اختلافهم وافتراقهم، أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا، فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع، ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة، ولا يزيغ عن ذلك يمنة ولا يسرة، ويداوم على ذلك ولا يطغوا بأن يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة. وقوله إنه بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها، ففيه ترغيب لسلوك الاستقامة وترهيب من ضدها، وهو ترك الاستقامة والعجاج والميل والإلحاد والزيغ، نسأل الله العفو والعافية. قال: ولهذا حذرهم عن الميل إلى من تعدى الاستقامة، فقال: ولا تركنوا، أي لا تميلوا إلى الذين ظلموا، أي فإنكم إذا ملتم إليهم وافقتموهم على ظلمهم أو رضيتم ما هم عليه من الظلم فتمسكم النار إن فعلتم ذلك، وما لكم من دون الله من أولياء يمنعونكم من عذاب الله ولا يحصلون لكم شيئا من ثواب الله، ثم لا تنصرون، أي لا يدفع عنكم العذاب إذا مسكم. يقول الشيخ في هذه الآية: التحذير من الركون إلى كل ظالم، والمراد بالركون الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك والرضا بما هو عليه من الظلم. وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة، فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟ نسأل الله العافية من الظلم، اللهم أعذنا منهم ومن حالهم ومن أعمالهم، فلا نكون ظالمين ولا يقهرون بظلمهم، نسأل الله العفو والعافية، اللهم عافنا يا رب العالمين. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يقول الشيخ: يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة طرفي النهار، أي أوله وآخرة. قال: ويدخل في هذا صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر، وزلفا من الليل، قال: ويدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء، ويتناول ذلك قيام الليل، فإنها مما تزلف العبد وتقربه إلى الله تعالى. وهذا من دقيق استنباط الشيخ، وقد ذكر هذا أيضا في كتابه تيسير اللطيف المنان لما ذكر أوقات الصلوات واحتج بهذه الآية، واحتج أيضا بغيرها. قال سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات، أي فهذه الصلوات الخمس وما ألحق بها من التطوعات من أكبر الحسنات، وهي مع أنها حسنات تقرب إلى الله وتوجب الثواب، فإنها تذهب السيئات وتمحوها. قد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان عندما يسعى إلى صلاته فإنه تغفر خطاياه بخطواته، فإذا دخل المسجد يستغفر وتستغفر له الملائكة حتى يصلي، ولا يزال كذلك حتى يغفر له. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل عبادته وطاعته. يقول: والمراد بذلك الصغائر كما قيدت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، بل كما قيدت الآية التي في سورة النساء وهي قوله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ذلك يقول لعل الإشارة لكل ما تقدم من لزوم الاستقامة على الصراط المستقيم وعدم مجاوزة وتعديه وعدم الركون إلى الذين ظلموا، والأمر بإقامة الصلاة وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات، الجميع ذكرى للذاكرين، يعني يفهمون بها ما أمرهم الله به ونهاهم ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرة للخيرات الدافعة للشرور والسيئات. ولذلك هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والاستقامة كذلك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهيك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالإيمان بالله عز وجل وما يتبعه من العمل والاستقامة على ذلك، هذا هو الفوز والنجاة. فدين الله سهل ويسير، ويستطيع أن يفهمه العامة ويستطيع أن يفهمه الكبير والصغير والعربي والأعجمي، بس يحتاج منا إلى توضيح، ولا نعقد الناس وكما يقولون نطول عليهم الدين بكثرة الخلافات والتفريعات وغير ذلك، وإنما نعطيهم ما يحتاجون إليه. فهمتم؟ يعني مثلا لو إنسان ذهب إلى مجتمع خلونا نقول صناعي، يعني مكان كل الذي فيه مصانع، هل هناك يذهب ويشرح لهم كتاب المزارعة والمساقات وما يتعلق بذلك؟ لا، هم لا يحتاجون هذا، هم يحتاجون ما هم بصدده. طيب وإذا ذهب إلى أهل الزراعة مثلا، جميل، والمزارع وكما نقول أصحاب البساتين، يحدثهم بما يحتاجون إليه، جلس مع فقراء، هل يحتاج أن يفصل لهم كل تلك التفصيلات التي ندرسها في الزكاة وما والخلافات وما يتعلق بذلك؟ لا يحتاجون هذا، هم ليسوا عندهم أموال. وهكذا، فإذا نقول يعطى الدين بحسب الحاجة. مشكلتنا أن عندنا ثورة معلومات اليوم، وأصبحنا نتوسع في ذلك ونعطي الناس كل شيء، وقد تكون عقولهم لا تستحمل ذلك. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فهذا قد يفتنهم ويصرفهم عن الدين والعياذ بالله عز وجل، ويبدأ يدخلهم في الشبهات والشكوك وأمور كثيرة ليسوا هم بحاجة إليها. أنت أيها المتعلم، نعم يجب عليك أن تحيط بالعلم قدر استطاعتك، لكن عامة الناس إنما يحتاجون، يعني كما نقول يعلمون ما يحتاجون. فمثلا بلا شك أنهم يحتاجون معنى لا إله إلا الله وما يتعلق بتصحيح الإيمان وما يتعلق بشعب الإيمان التي تزيد في إيمانهم وتزكي نفوسهم، هذا لا شك أنهم يحتاجون إليه. الصلاة، الوضوء وما يتبعها طبعا من الوضوء والأداب وغير ذلك، لا شك أنهم يحتاجون إليها. قراءة القرآن يحتاجون إليها، جميل، لكن كثير من التفصيلات والخلافات التي مثلا في كتب العلم لا يحتاجونها الناس، واضح؟ أي. ولذلك يعني ينبغي علينا سواء في ما نترجم من العلم أو ما نشرحه للناس من العلم، كما يقولون، ننظر إلى المقدار الذي يقوم به دينهم، واضح؟ ولا نشتتهم ولا نفرعهم ولا نكثر لهم كما يقولون الخلافات والأقاويل والتفصيلات التي ليسهم بحاجة إليها. أنا وأنت متعلمين ونجلس في الدرس، بلا شك أننا نحتاج هذه التفصيلات، وأحيانا ربما كثير من هذه التفصيلات أو بعضها كما نقول لا ثمرة له، لكنه فيه تمرين للطالب وتدريب له على كيفية تطبيق القواعد والأصول والفروع وما يقاس عليه وما لا يقاس عليه إلى غير ذلك. هذا بين طلاب العلم باب، ومع عامة الناس باب آخر. ويخطئ حقيقة من يعني يتخرج من كلياتنا وجامعاتنا ثم بعد ذلك يذهب إلى الناس وكما نقول كأنه يدرس في قاعات كلية الشريعة، وهو يخطب في ناس عوام ربما أصلا لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ربما لا يعرفون محمد رسول الله، ربما لا يعرفون أركان الإسلام الخمسة، ويبدأ معهم في تفريعات وتصنيفات وكلام كثير لا حاجة لهم به، إنما ذلك يفتنهم عن الدين والعياذ بالله عز وجل. فأنا مقصدي من هذا أن انظروا كيف الله عز وجل يصف لنا الإسلام: ذلك ذكرى للذاكرين، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال الشيخ: ولكن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر عليها، ولهذا قال: واصبر، أي احبس نفسك على طاعة الله وعن معصيته وإلزامها لذلك، واستمر ولا تضجر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يقول الشيخ: بل يتقبل الله عنهم أحسن الذي عملوا، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أو بأحسن ما كانوا يعملون. يقول: وفي هذا ترغيب عظيم للزوم الصبر بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب الله كلما ونت وفترت، وهذا نحتاجه فيما بيننا كثيرا. قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يقول الشيخ: لما ذكر تعالى إهلاك الأمم المكذبة للرسل، وأن أكثرهم منحرفون عن أهل الكتب الإلهية، وذلك كله يقضي على أهل الأديان بالذهاب والإضمحلال، وذكر أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا من أهل الخير يدعون إلى الهدى وينهون عن الفساد والردع، فحصل من نفعهم وأبقيت به الأديان، ولكنهم قليلون جدا، وغاية الأمر أنهم نجوا باتباعهم المرسلين وقيامهم بما قاموا به من دينهم، وبكون حجة الله أجراها على أيديهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نسأل الله أن يحيينا وإياكم على البينات. قال: ولكن اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي اتبعوا ما هم فيه من النعيم والترف، ولم يبغوا به بديلا، وكانوا مجرمين، أي ظالمين باتباعهم ما أترفوا فيه، فلذلك حق عليهم العقاب واستأصلهم العذاب. يقول الشيخ: وفي هذا حث لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا مصلحون لما أفسد الناس، قائمون بدين الله، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويبصرونهم من العمى، وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون، وصاحبها يكون إماما في الدين إذا جعل عمله خالصا لرب العالمين. الله المستعان. قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هذه قاعدة عظيمة، سنة لله عز وجل كونية، نلاحظها وندرسها عبر التاريخ واضحة. يقول: أي ما كان الله ليهلك القرى بظلم منه لهم، والحال يعني وحالهم أنهم مصلحون، أي مقيمون على الصلاح مستمرون عليه، فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلموا وقامت عليهم حجة الله. قال: ويحتمل أن المعنى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم السابق إذا رجعوا وأصلحوا عملهم، فإن الله يعفو عنهم ويمحو ما تقدم من ظلمهم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول الشيخ: يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، يعني على الدين الإسلامي، فإن مشيئته غير قاصرة سبحانه وتعالى، وهو القادر ولا يمتنع عليه شيء. اللهم ارحمنا يا رب. ولكن اقتضت حكمته ألا يزالون مختلفين حتى يبلونا من يصبر ومن لا يصبر، يبلونا من يثبت ومن لا يثبت. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. الله المستعان. يقول: ولا يمتنع عليه شيء، لكن اقتضت حكمته ألا يزالون مختلفين مخالفين للصراط المستقيم متبعين السبل الموصلة إلى النار، كل يرى الحق فيما قاله والضلال في قول غيره. ولذلك لا عبرة بقولهم إننا، يعني مثلا تأتي إلى قوم ضالين ويقولوا لك: نحن أهل السنة والجماعة، نحن أهل الحق، كل يدعي وصلا لليلة، لكن السؤال: من الذي يرضى الله عز وجل عمله؟ أما كونهم هم راضين عن أنفسهم فهذا شأنهم. والله المستعان. إبليس وهو إبليس يرى أنه يعني على حق، ولذلك قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ أنت أسجد لأن الله أمرك، ليس لأنه من طين ولا من نار ولا من نور ولا من أي شيء آخر. ولذلك الملائكة مع أنهم خلقوا من نور أشرف من النار التي خلق منها إبليس، آمنوا مباشرة، الله عز وجل قال لهم اسجدوا سجد. فهذا حال المؤمن، وأما حال من أعجبه عمله فهو مثل حال إبليس، نسأل الله العفو والعافية. قال الله عز وجل: إلا من رحم ربك، أي فهداهم إلى العلم بالحق والعمل به والاتفاق عليه. فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة وتداركتهم العناية الربانية والتوفيق الإلهي، اللهم ثبتنا يا رب العالمين. وأما من عداهم فهم مخذولون موكلون إلى أنفسهم، وقوله: ولذلك خلقهم، اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء والمتفقون والمختلفون، وأيضا والمتقون والمخالفون، والفريق الذي هدى الله والفريق الذي حقت عليهم الضلالة، ليتبين للعباد عدله وحكمته، وليظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشر، وليقوم سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء. ولأنه تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فلا بد أن ييسر للنار أهلا يعملون بأعمالها الموصلة إليها. نسأل الله أن يعيدنا وإياكم منها ومن أعمالها ومن أهلها. ولذلك التشبه بأهلها قد يوصل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك يعني من خصائص النجاة ومن خصائص أهل السنة والجماعة، من خصائص المسلمين، عدم التشبه بأهل النار سواء من الكفار أو غيره. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. يقول: لما ذكر في هذه السورة من أخبار الأنبياء ما ذكر، ذكر الحكمة في ذكر ذلك، فقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي قلبك، ليطمئن ويثبت ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فإن النفوس تأنس بالاقتداء وتنشط على الأعمال وتريد المنافسة لغيرها، ويتأيد الحق بذكر شواهده وكثرة من قام به. وجاءك في هذه، أي في هذه السورة، الحق، أي اليقين، فلا شك فيه بوجه من الوجوه. ولذلك هذه السورة فيها كثير من سنن الله عز وجل التي سنها ولا تبديل لها ولا تغيير لها. نسأل الله أن يلهمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول: فالعلم بذلك من العلم بالحق. يقول: الحق اليقين، فلا شك فيه بوجه من الوجوه. فالعلم بذلك من العلم بالحق الذي هو أكبر فضائل النفوس، وبذلك شرف أهل العلم، وجعل الله شهادتهم مع شهادته وشهادة ملائكته: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك العلم هو الذي يورث الخشية، يورث الخوف من الله. أما مجرد حفظ الحروف، حفظ المعلومات والمعارف، فهذا قد ينفع وقد لا ينفع، نسأل الله العفو والعافية. قال: وموعظة وذكرى للمؤمنين، أي يتعظون بها فيرتدعون عن الأمور المكروهة ويتذكرون الأمور المحبوبة لله فيفعلونها. قال: وأما من ليس من أهل الإيمان فلا تنفعهم المواعظ وأنواع التذكير. ولهذا قال: وقل للذين لا يؤمنون، يعني بعدما قامت عليهم الآيات والحجج، اعملوا على مكانتكم، أي حالتكم التي أنتم عليها، إنا عاملون على ما كنا عليه. هل هذا في جواز يعني عملهم؟ لا، وإنما هو على سبيل التهديد والردع والتخويف لهم. قال: وانتظروا، أي ما يحل بنا، إنا منتظرون ما يحل بكم. قال: وقد فصل الله بين الفريقين وأرى عباده نصره لعباده المؤمنين وقمعه لأعداء الله المكذبين، كما في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في سائر حروب المسلمين وجهادهم مع عدوهم. نسأل الله لنا ولكم النصرة والعافية. قال الله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض، أي ما غاب فيهما من الخفايا والأمور الغيبية. وهذه الكلمة يحتاج أن نقف عندها أولا لإعجازها. فالله عز وجل قدم لفظ الجلالة، يعني ترتيب الآية: غيب السماوات والأرض عند الله أو لله، ما عندنا مشكلة. فقدم الجار والمجرور الذي هو خبر للاختصاص، يفيد الاختصاص، وهذا تأكيد، والله المستعان. الأمر الثاني أنه إذا كان غيب السماوات والأرض لله فهو المطلع على كل ما غاب فيهما. فلماذا تخاف أعداءك ولا تخاف الله عز وجل؟ تخاف من الذي يعلم، وأما عدوك فهو يعلم شيئا ويجهل أشياء كثيرة. فأيهما أولى بالخوف، هو الله ولا العدو؟ هذا الباب الأول. الباب الثاني، إذا كان غيب السماوات والأرض لله عز وجل، فلماذا نسخط من قضاء الله عز وجل وقدره؟ الله عز وجل الذي قدر علي هذه المصيبة أو تلك المصيبة، أو قدر عليك تلك المصيبة، عالم بغيب السماوات والأرض لا تخفى عليه خافية، وهو مع ذلك كما قرأنا في الآيات في الدرس الماضي رحيم ودود مجيد سبحانه وتعالى، فرحمته سبقت غضبه، وهو أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أمهاتنا وأبائنا. فله غيب السماوات والأرض، يعلم ما أنت فيه، كل الذي عليك أنك تدعوه دعاء المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهو ما أصابك بما أصابك إلا لتزداد في عبادته وتقرب منه سبحانه وتعالى، لأن له غيب السماوات والأرض، فهو مطلع شاهد. أنت لست يعني كما نقول بينك وبين الله عز وجل جدار، ولا بينك وبين الله عز وجل حجاب، لا، الله له غيب السماوات والأرض كلها. الله يعلم مكر أعدائك بك، الله يعلم مكر فلان بك، الله يعلم ظلم فلان لك، الله يعلم كل شيء، كل شيء. فلذلك يعني لابد أن نتمحض في قضية الإيمان بالقضاء والقدر، وأيضا المراقبة والمشاهدة، حتى نصل إلى درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو المطلوب منا. ولذلك شعب الإيمان كلها هي ترتقي بنا في هذه الدرجات. ولاحظوا كيف الله عز وجل بعد ما ذكر كل هذه القصص، كل هذه الأوامر التي في أول السورة، والتي في ثنايا قصص هؤلاء الأنبياء، والتي في آخرها قال ختم، قال ولله غيب السماوات والأرض. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم القرب منه سبحانه وتعالى، وأن نكون من المحسنين، وأن نكون من عباده المخلصين المخلصين. اللهم ارحمنا يا رب. ولذلك قال وإليه يرجع الأمر كله، أي من الأعمال والعمال. قال الشيخ فيميز الخبيث من الطيب، فاعبده وتوكل عليه، أي قم بعبادته، وهي جميع ما أمر الله به مما تقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وتوكل على الله، يعني في ذلك، وما ربك بغافل عما تعملون، يعني من الخير والشر، بل قد أحاط علمه بذلك، وجرى به قلمه، وسيجري عليه حكمه وجزاؤه. قال الشيخ رحمه الله تم تفسير سورة هود، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وسلم. وكان الفراغ من نسخه في يوم السبت في 21 من شهر ربيع الأول سنة 1347 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير، وشكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.